أقله عند الإمام أحمد 13، واعتمد في ذلك على ما أخرجه الدارمي عن علي رضي الله عنه أنه جاءت امرأة ادعت أنها خرجت العدة في شهر، فقال لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت بكتاب من أهلها يشهدون أنها حاضت 3 مرات تترك الصلاة وإلا فهي كاذبة. فقال قالون، أي جيد للغة الروم، فأقره على هذا الفتوى. وقال أحمد هذا لا يصح إلا إذا كان أقل الطهر 13 يوما وأقل الحيض يوم وليلة. نعم. وأما مالك والشافعي فأقل الطهر عندهما 15 يوم. هنا قال وهي تطرع على الأقل 13 والحيض من 90 لـ60 حظة. الحيض من 90 لـ60 حظة معناها تحيض النساء إذا بلغن 9 سنين، والأصل في ذلك قول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت جارية 9 سنين فهي امرأة، وهذا مسألة إجماع لا خلاف فيها، لا خلاف بأن المرأة لا تحيض قبل 9 سنين. وأما أقصى أمد الحيض هذا هو أول زمن الحيض، وأما أبعد زمن الحيض فهو 60 في رواية عند الإمام أحمد و50 في رواية أخرى، وفي رواية أن العربيات والنبطيات يحضن إلى 60 سنة، وأن الأعجميات يحضن إلى 50 سنة. واستدل على ذلك بما روي من أن هند بنت أبي عبيد بن عبد الله ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي وهي بنت 60 سنة. وقال أبو حنيفة النساء ييأسن في 60 أو في 55، واعتبر مالك والشافعي العادة في ذلك هي المحكم. والحيض من 90 لـ60 حظة، لا تبتداء جلتت لجري دم فحيض يوما وليلة أتى، لا تبتداء إذا وجدت الدم، أي التي لم تحب قبله إذا وجدت الدم، فإن كان أقل من يوم وليلة فهو دم فساد أو دم علة ليس حيضا، وإن بلغ يوما وليلة فهو حيضا، هذا إذا كانت بلغت سن الحيض، أما إذا لم تكن بلغت سن الحيض فهو دم علة وفساد على كل. في هذه الحالة يستمر عليها الدم فيها أقواله عند الإمام أحمد. قال مرة تغتسل بعد يوم وليلة من الدم وتصلي فإذا انقطع عنها الدم انقطاعا كليا تغتسل مرة أخرى، أي أنها تبني على اليقين وهو يوم وليلة، لأن أقل الحيض يوم وليلة. وقال مرة يستمر عليها الدم تجلس عن الصلاة مدة 15 يوما وهي أكثر أمد الحيض. وقال مرة تجلس 6 أو 7 أيام تمسكا بحديث حمرة بنت جحش الذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ركضة من الشيطان فتحيضي 6 أو 7 في علم الله ثم اغتسل. الحديث صحيح. وقيل تجلس عادة نساء حيها، لأن المرأة في الغالب تكون عادتها كعادة قريباتها، لأن 4 أقوال: قول أنها تجلس مدة يوم وليلة فقط وتغتسل وتصلي، وقول أنها تجلس أكثر أمد الحيض 15 يوم، وقول أنها تجلس 6 أيام و7 أيام غالب عادات النساء، وقول أنها تجلس لمدة عادة قريباتها. لا تبتدى إن جلست جاهدا فحيض يوما وليلة أتم، وأشهر 3 تكفي لعاد، 3 أشهر تكفي لإنشاء ما يسمى بالعادة، حيث تصبح المرأة من أهل العادة أي معتادة. ثلاثة أشهر تكفي. إذا تكرر الحيض على نسق واحد في 3 أشهر فهذا أصبح عادة لهذه المرأة. إذا تكرر 3 أشهر مثلا، إذا وجدت مثلا 3 أشهر كان يدوم يستمر عليها 3 أشهر مثلا 8 أيام و7 أيام فإن عادتها إذا تصبح 7 أيام و8 أيام بحسب ما كان يأتيها به خلال هذه الأشهر. لأن العادة من العود والتكرر. وأما عند مالك فيكفي في إنشاء العادة، تكفي في إنشاء العادة مرة واحدة، فالمرأة لو وجدت الدم مرة واحدة 8 أيام فإنها في الحيضة المقبلة تكون عادة لها. وأشهر 3 تكفي لعاد، وأشهر 3 تكفي لعاد، لعاد تكفي لعاد معنى تكفي لتكوين العاد وهو جمع عادة. أشهر 3 تكفي لعاد وتستحاب إن على الأكثر ثم. أما إذا زاد على أكثر أمد الحيض فإنها مستحاضة. ودم الاستحاضة دم مرض وصاحبته تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرة. وتستحاض إن على الإكثرثات. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري ومسلم، والذي فيه أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي وصلي. في رواية إذا ذهب عنك الدم اغتسلي وصلي، إذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي. في رواية أبي داود توضعي لكل صلاة. وكذلك حديث البخاري الذي أخرجه من طريق عائشة، والذي فيه أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. إذن وتستحاض إن على الأكثر إذا زاد على أكثر مدة الحيض يسمى دم استحاضة. ثم قال وتستحاض إن على الأكثر إذا إن تقتسل تعطيب وهل فرج لكل وقت وضوء لثلث فيها نقيب. إذا اغتسلت لمستحاضته فإنها تعصب فرجها تنظفه تغسله وتعصبه وتتوضأ لكل صلاة. وقد اختلف في طهارة المستحاضة، فالجمهور ومنهم الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة على أنها تغتسل مرة واحدة، ولا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وإنما يندب لها أن تتوضأ لكل صلاة. وذهب بعضهم إلى أنها تغتسل لكل صلاة، وذهب البعض إلى أنها تجمع الظهر والعصر في وقتهما وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتجمع المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل للصبح. وذهب بعض إلى أنها تغتسل مرة واحدة وتتوضأ لكل صلاة، وهو مذهب أحمد. ولكل قول دليله من الحديث الصحيح. فدليل الجمهور حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم سلمة وأم حبيبة واستدل الإمام أحمد كذلك برواية أبي داود بحديث فاطمة بنت أبي حبيش استدل الإمام أحمد في أن الحائض تتوضأ لكل صلاة لأن هذه الرواية فيها وتوضأ لكل صلاة.
واستدل الذين قالوا بالغسل لكل صلاة
بالرواية التي أخرجها أبو داود كذلك من حديث أم حبيبة ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة وأن رواية البخاري ليس فيها أن تغتسل لكل صلاة وإنما فيها وكانت تغتسل لكل صلاة. الاغتسال كان منها هي ولم تؤمر به في رواية البخاري.
وأما الذين قالوا بالاغتسال ثلاث مرات
فاعتمدوا حديث سهلة بنت سهيل وحديث أسماء الذي روته كذلك والذي فيه أن فاطمة بنت حبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تجمع الظهر والعصر وتقتسل لهما غسلا واحدا وتجمع المغرب والعشاء وتقتسل لهما غسلا واحدا وتقتسل للصبح غسلا واحدا. وفي حديث سهل بنت سهيل خيرها أمرها في البداية أن تقتسل لكل صلاة وبعد أن شق عليها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأن تقتسل بالصبح غسلا مستقلا. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بين الغسل لكل صلاة وبين الجمع والصحيح هو مذهب الجمع لأنه جمع بين الأحاديث من جهة فحمل الأحاديث التي فيها الأمر بالاغتسال لكل صلاة أو الأمر بالاغتسال لصلاة الظهر والمغرب غسلا واحدا ولصلاة المغرب والعشاء صلاة الظهر والعصر غسلا واحدا ولصلاة المغرب والعشاء غسلا واحدا ولصلاة الصبح غسلا واحدا حملها كلها على النجم. وجعل رجح حديث فاطمة بنت قيس لأنه متفق عليه وكذلك رواية البخاري لحديث أم حبيب. وثانيا أنه هو الذي ذهب إليه عامة فقهاء الأمصار جمهور علماء المسلمين وثالثا هو أنسب وأقرب لي المقاصد العامة للشريعة وكذلك أدعى إلى رفع الحرج ورفع الحرج قضية مقررة في شرع الله ما جعل عليكم في الدين من حرج أما قضية تعطيب الفرج وغسله بالنسبة للمستحاضة فدليله ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مرأة كانت تهراق الدم على عهده فقال لتغتسل قال لتغتسل ثم لتستثر بثوب وتصلي لتستثر بثوب ثم لتصلي أنها تعطب فرجها بثوب ثم تصلي تعطيبها الفرجة إن تقتسل تعطيبها الفرجة لكل وقت وضوء ثلاث فيها نقل وضوء ثلاث وضوءها وجوب الوضوء عليها في كل صلاة وكونه لا ينقضه ما يخرج منها من دم استحاضة يشبه وضوء صاحب السلس وصاحب الثلث البول مثلا يتوضع لكل صلاة ولا ينقض عليه خروج البول أو الغائط من المخرجين وكذلك من أصابه نزيف دم فإنه كذلك أو جرح جرحا لم يرقى فإنه كذلك لا ينقض عليه الدم الوضوء وإنما يتوضأ لكل صلاة ثم قال فيها أي في الحائض وضوء ثلاث فيها أي في الحائض نقل ذو ثلاث فيها نقل نعم ثم قال أيام عاد حيضها إن تعتدي أو ميزت فحيضها بالأسود أيام عاد الأيام التي تعودت أن تحيض فيها إذا كانت معتادة هي قدر حيضها أو ميزت فحيضها بالأسود وإذا لم تكن معتادة وميزت فالدم الأسود أي فترة الدم الأسود هي زمن الحيض وما زاد على ذلك استحاضة والتمييز يكون باللون والريح والطبيعة أو القوام المرأة إما أن تكون مبتدئة وإما أن تكون معتادة، والمعتادة إما أن تكون حافظة لعادتها وإما أن تكون ناسية لعادتها. فالمرأة المعتادة الحافظة لعادتها تعمل على عادتها عند الإمام أحمد وتستظهر ثلاثة أيام إذا زاد الدم على عادتها عند الإمام مالك، وإذا ميزت عند الإمام مالك لا تحتاج إلى الاستظهار. وإذا اضطربت عادتها بأن صارت مرة، لأن كانت مرة خمسة أيام وكانت مرة ستة أيام ومرة سبعة أيام، فإنها إذا لم ينقطع عنها الدم تأخذ بأكثر عاداتها. تأخذ بأطول عاداتها. أو ميزت فحيضها بالأسود، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فاترك الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أو بدأت أو نسيت ولم تمي ستة أو سبعة عاد لحي. أنا إذا كانت مبتدئة أو كانت ولم تميز أو نسيت عادتها فإنها تعتبر عادتها كعادة نساء حيها، بأن تجلس عن الصلاة قدر الزمن الذي يجلس فيه هؤلاء النساء عن الصلاة، وهذا الزمن في الغالب ستة أيام أو سبعة أيام. والأصل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. الحديث صحيح. وأما دم الحيض فقد يكون على الصحيح، قد يكون أسود وقد يكون أحمر وقد يكون أكثر وقد يكون أصفر، إلا أن الكدرة والصفرة إذا كانتا عقب الحيض لا تعتبران شيئا عند جماعة من العلماء. واستدلوا على ذلك بحديث أم عطية إذا قلنا الكدرة والصفرة إذا كانتا بعد الاغتسال، بعد الاغتسال ليس بعد الحيض، إذا كانتا بعد الاغتسال لا تعتبران شيئا، ما إذا كانتا بعد الحيض على إثر الحيض فتعتبران من الحيض. أما إذا كانتا بعد الاغتسال فالذي يدل عليه حديث أم عطية أنهما لا تعتبران الشعر، لأنها قالت كنا